السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فوصلت بنا القراءة إلى سورة الآن، قراءة من مبدأ المرسلات. أي ماذا المرسلات؟ نعم، قال الله تعالى في كتابه، بسم الله الرحمن الرحيم، والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون. هذه سورة المرسلات وهي مكية وهي آخر من آخر ما قرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة، وكان قرأ ذلك أو يقرأها في صلاة المغرب صلى الله عليه وسلم. فأقسم الله لا إله إلا هو وله أن يقسم كما ذكرنا مرارا بما شاء من خلقه، ومن خلقه المرسلات وهي الرياح كما قال المفسرون متتابعة كعرف الفرس، يتلو بعضه بعضا كما ترى في عرف الفرس. فأقسم بها مع أنها مخلوق لطيف، يعني لا تكاد تمس الريح، لكن يحدث الله فيه من القوة ما يقتل الأبدان ويقتلع الأشجار وتهدم البنيان وتلقح الأشجار، ففيه خير، فيها خير ونفع. فأقسم الله بها. وقد خرج أحمد وغيره عن عائشة رضي الله عنها من النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الريح قال: اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما أرسلت وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. هي ترسل بخير أو ترسل بشر؟ أليس رسول الله كان يخشى عقاب الله على الناس منها؟ وذلك كما روى البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: خل هذه يوطي الصوت، الله يصلح، كلمها يوطي الصوت، ما يعرفون درس ولا يعرفون أدب ولا يعرفون اسمح وش كنا نقول. عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى الغيم دخل وخرج وعرف في وجهه الكراهة صلى الله عليه وسلم. فقالت: يا رسول الله، إن الناس إذا رأوا الغيم فرحوا به. فقال: يا عائشة، ما يدرينا، لعله يعني كما قال الله عز وجل: فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم، إيش قالوا؟ عارض ممطرنا. إذا به إشكال، ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها. فإذا الريح منها ما هو عذاب، بلغ بالريح الذي يصل الطلعات، قال: تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر، ترفع الرجل فوق بسرعة، الله أعلم بها من شدتها. طيب كيف يستقر؟ هل ترجعه ببطء حتى ينزل بسلام؟ تشتد عليه سرعة إلى الأرض ثم تجعله يضرب على أم رأسه فيقتلع رأسه فيصبح كأنه أعجاز نخل من غير رؤوس، فمنها ما هو شديد. مسلما لا يستهين بأمر الريح فهي جند من جنود الله. ولذلك لا يجوز سب الريح، لأنه كما قال الشافعي الريح مأمورة وهي جند من جنود الله، ومن سوء الأدب مع الله تسب الريح لأنها مأمورة، فأنت حينئذ تسب وأنت لا تشعر الآمر لها لأنها جند. يقال لها كوني شمال شرق، كوني شمالية، كوني جنوبية، مأمورة ما لها عقل ولا شيء، فسبها سب محركها ومدبرها، هذا سوء أدب مع الله. ثم ينسحب الحكم هذا على سب كل شيء لا اختيار له، مثل سب الدهر، مثل سب الحمى، مثل سب الحر. تجد بعض الجهلة، وأمس إنسان يسألني ولعل وقع في هذا، إذا شاف الغبار الله يلعن ذا الغبار، الزانة الله يلعن ذا الحر، جهل سبحان الله. وأنا أستاء الحقيقة لمن أجد الإنسان يقع في هذه الجهليات ولا يزال مصر على البعد عن حلقات العلم. ماذا يريد يعني؟ أيصل إلى قبره وقد تراكمت عليه كل هذه الجهليات وأكثر منها؟ تنازل ساعة في اليوم، نص ساعة، اجلس تفقه، اشتري كتب العلماء واقرأ. إذا كنت يعني لا قدر الله تجد في نفسك كبر تقول لا أجلس في حلقة يقولون عني جاهل، سبحان الله العظيم، اشتري كتب وقعد في بيتك اقرأ. لكن لا بد أن تعرف إذا جلست في بيتك تقرأ ولم تجلس في مجالس ذوي العلم فإن خطأك سيكون أكثر من صوابك. كان العلماء يقول لا تأخذ العلم عن صحفي ولا مصحفي، من بدأ يتفقه في بيته يترك مجالس العلم يأتيك بعد فترة بالعجائب والغرائب في الفقه، لأنه متى اكتمل عنده البنية العلمية إلا بالبركة وهي الحلقات، كما ذكر الشاطبي في كتاب الموافقات أن البركة جرت من عهد النبي لأن يؤخذ العلم عن حلقات من أفواه الرجال. فإذا الإنسان التزم وقال أقرأ لوحدي في المكتبة فإنها تسرق عليه المسائل، ربما يريد أفهمها ما يفهمها من الكتاب، يقرأها مرة بعد مرة يفهمها، يحضر حلقة نفس المسألة يفهمها بغتة سبحان الله ويبارك له في ثانيها في الحلقة. جرت هذه الطريقة من عهد النبي على أخذ العلم من أفواه الرجال، يجتمعون حول النبي حلقات ويسمعون منه ويفهمون ويعلمون من بعدهم، وهكذا جرى العمل من عهد الصحابة. فقال النبي حينئذ لا تسبوا الريح، يعني تعوذوا بإسأل الله من الخير أو تعوذ الله من شره، من شر على النحو الذي جاء في الحديث. أما أنك تسب الريح فهذا غرض كبير نعوذ بالله. وذلك قال أيضا لا تسبوا الدهر، بل قال عفوا يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. فالزمان لا نفع فيه ولا ضر بذاته، وإنما هو محل حوادث، فسبه سب للمدبر، فهو الذي دبر الحوادث والأعمال والمصائب في ذلك الدهر، وبيده الدهر يقلب فيه الليل والنهار. وكذلك سب الحمى، قال لا تسب الحمى، الله يعلم هذه الحمى ما ريحتني، ما يجوز سبها، يقول ما ريحتني كأنها لا اختيار، فإنها كفارة. الحمى إذا أصابت العبد فهي كفارة لذنوبه، فلا يجوز سبها من جهتين، الجهة الأولى أنها كفارة فهذا من باب سب النعم، يجي الإنسان هوى معتدل ويكون من الهوى المعتدل يبي حر كذا يغسيم كيف يكون مثل أولئك، مرت قصتهم في القرآن معكم، منهم قوم سبع بطر، تجد عند الناس بطر، يعني الله سبحانه وتعالى جاعل لهم من اليمن إلى الشام حدائق، من حديقة لحديقة. كذلك اليوم من نعم الله علينا من بلد لبلد، وإن في طائرة يؤتى لك الأكل والشرب والراحة، وربما تتحدث مع صاحبك أنك في مجلس فلا تشعر أنك في البلد. بطروا هكذا، بعض الناس يبطر هذا أنذر به الناس، أنذر به نفسك قرابتك جيرانك، هذا الكلام البطر يكرهه الله البطر، وهو أنه يتشخط النعم. فبطروا معيشتهم وقالوا ربنا باعد بيننا بين أسفارنا، وظلموا أنفسهم سبحان الله. يريدون صحراء يشوفون سفر يحسون بطعم السفر، بس الله العافية فرسل عليهم سيل العرم وبدلت تلك الجنات بنباتات لا تؤكل، مرة أو عقيمة، جزاءهم أو جزاء لبطرهم. فعلى المسلم إذا جاءته النعمة لا يبطرها، فمن بطر النعمة إذا جاءته نعمة تكفير الذنوب وهي الحمى، فهي نعمة من جهة تكفر الذنوب إذا جاءت الإنسان. وذلك لماذا تحس براحة عظيمة إذا شفيت بعد 7 أيام أو 3 أيام من الحمى؟ تأتيك راحة هي تشبه الراحة التي تأتي النفساء بعد ولادتها، تشبه نوعا ما الراحة التي تأتي الإنسان إذا انصرف من عرفة وألقى ظهره على مزدلفة ينتظر الصباح ليرمي الجمرات. في كل هذه الحالات تحس براحة عظيمة. ما السبب؟ في عرفة تغفر ذنوبك، إذا حججت حجة طيبة ما رفضت فيها ولا رفعت بصرك إلى حرام ولا لغوت ولا فسقت. والنفس تعاني آلام، هي كما قال لي طبيب أشد آلام بني الإنسان ألم الطلق. فبعد أن تطلق وتتعب في ولادة تجدها راحة ولذة لعلم تكفير الذنوب. كذلك الرجل يكون في الحمى يقعد يعاركها أيام يومين 3 ويتسبب عرق ويتعب، ثم بعد أن تنجلي عنه تأتيه راحة في نفسه لعله من آثار تكفير الذنوب. فما يصاب العبد من شوكة يشاكها إلا بتكفرت عنه، حتى الشوكة يشاكها إلا كفرت عنه ما كفرت يعني من الذنوب. فينهى الإنسان عن سب الأشياء التي لا اختيار لها، كالريح قال لا تسبوا الريح، وقد أقسم الله بالريح يدل على عظمة أمرها فكيف يسبها. فقال والمرسلات عرفا، أي كعرف الفرس يتابع بعض يتأثبع بعضها بعض. ولاحظ الريح إذا بدأت ما تبدأ دفع تسكت، تتابع تتعب علين تقضي الوطر أو الأمر الذي أمرها الله به، أمرها بالتعذيب تتابع علين تعذب تنتهي من التعذيب كله كما فعل الله بقوم عاد. الحاقة من حاقة ومن راكب الحاقة، كذب الثمود وعاد قال فما ثمود فهلكوا بالطاغية، وأما عاد فهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال 8 أيام حسوما، فترى القوم فيها الصرعة كأنها أعجاز نخل خاوية. إذا تتابعت اللقاح لقحت وشاقت السحاب فتنتهي من مهمتها بالتتابع حتى تنتهي من مهمتها، فهي كعرف الفرس تتابع لا تقف دفعة واحدة وتقف تابع بمرضها حتى تقضي مهمتها. وهي من آثار خلق الله التي تدعو إلى توحيد الواحد القهار. قال تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة الشاهد وتصريف الرياح. صحيح نهاية، ليش؟ لأن ما تشوف يعني شيء إلا يدل على أنها مأمورة. ما تشوف مروحة كبيرة جاءت بها شركة في أول قرية وضعتها مروحة كبيرة وجاءتك ريح، من وين جاءت؟ تصريف الرياح بيد الله التي يكون منها حين العذاب وحين المستراح، يد الله تصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض. فالرياح تسوق السحب وتكون لواقح تلقح السماء أشجار بعضها بعض بالرياح، ولذلك أقسم الله بها وفيها فوائد تارة وعقوبات تارة أخرى. قال فالعاصفات عصفا، أي الرياح الشديدة. إذا عمم القسم بالريح ثم خصص بعد ذلك العاصفة منها. فالعاصفة
هي أشد الريح، وقد تصل يعني حركتها إلى ربما 190 كيلومتر في الساعة أو أكثر. فحينئذ إذا صارت عاصفة صارت مهلكة لأنها مدمرة، كما قال: ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبح لا يرى إلا مساكنه. والناشرات، الريح تنشر المطر. إذن عمم القسم ثم جعل يذكر فوائد الريح بصفاتها التي تدل على فائدتها، أن تارة تكون عاصفة تدمر وناشرات للخير فتنشر المطر وتسوق السحاب إلى ما إلى البلد الذي كتب الله فيها وقدر نزول المطر. فالفارقات آيات القرآن تفرق بين الحق والباطل، لا إله إلا الله. فالملقيات ذكرى، أي الملائكة تنزل بالوحي، أقسم بالملائكة وهي تنزل بالوحي. قال: فالملقيات ذكرى، من هو المسؤول عن الوحي؟ الملك من؟ الملك وهو جبريل، وهو المسؤول عن قوت القلوب وهو العلم النافع، هذا الذي يشرد عنه كثير من الناس وفيه سعادتهم، اجتماع مع العلم يسمعونه. هذا المسؤول عن إنزاله الأرض جبريل، أليس هذا يجعلك تهتم الآن بما بين يديك من العلم أنه نزل به الروح الأمين جبريل؟ ولما تسمعهم القرآن الآن نزل به ملك عظيم، فكيف بالمنزل وهو الله؟ فإنه بلغ من عظمة جبريل في خلقه أنه يسد الأفق، وراه النبي على كرسي جالس بين السماء والأرض، والسماء بيننا وبين 500 عام. فخلق هائل عظيم لا يعرف ضخامته ولا عظمته إلا الله، فخصه الله بنزول الوحي. لما الله يجعل رسول مثل هذا للوحي وهو أفضل الملائكة جبريل بهذه الضخامة وهذه القدرة، بطرف جناحه يقلب قرى يعذبها، لا شيء الأرض هذه عنده كخرزة، لا شيء، ضخم، مخلوق هائل لا يعلم كنهة عظمته ولا بديع خلقه إلا الله، ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى. المهم رأوا رؤيا منهبطا بين السماء والأرض، فعظمة الرسول وما عليه من الفضل يدل على عظمة ما أرسل به. فالآن الملك إذا أراد أن يذهب إلى دولة عظمى برسالة رسول، شوف وش يسوي، يختار شفير حاذق محنك ذو مظهر أنيق حتى يقبل كلامه. فجبريل أفضل الملائكة، فنزل بهذا الوحي الذي تدارسونه أنتم. والذين يعرضون عن العلم لا شك لا يدركون فضل العلم وهذه العظمة أو هذا الفضل الذي فيه منها ما ذكرت لكم، وهي أن الملائكة في الملقيات ذكرى تنزل بالوحي، يلقون الوحي إلى الأمم عذرا أو نذرا، أي للإعذار والإنذار. إنما توعدون يا كفار مكة لواقع كائن لا محالة من البعث والعذاب، هذا توعدون به، واقع سيكون بعث وسيكون عذاب، إذن ما توعدون به لواقع، لأنه قال الله في آية أخرى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن. وقال: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. قاف القرآن المجيد بل عجب أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. عجيب أين مثلنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. فرد عليهم قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. ثم شرع يظهر لهم أنه قادر على البعث. فإيش قال؟ ذكر لهم ما هو أعظم من خلق السماء والأرض، أعظم من خلقها. فقال فلم ينظر إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. فالأرض مددناها ولقينا فيها رواسي الجبال ترسيها، لولا الجبال تضطرب أن تميد بكم تكاد مضطرب. الجبال أرسلها والجبال أرساها والأرض بعد ذلك دهاها أخرج منها ماء ومرعاها متاعا لكم ولأنعامكم. والأرض مددناها ولقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لا طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. هذا براهين أنه قادر أن يبعث من في القبور. ومن آياتها أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى. وضرب لنا مثلا بأهل الكهف أمامهم فوق 309 سنين وازدادوا 9 ثم بعثهم مرة أخرى برهان أن الله كما أنامهم هذه المدة الطويلة قادر أن يبعث من في القبور. إنما توعدون لواقع إذن البعث سيكون والعذاب كذلك كائن لا محالة. فإذا النجوم طمست محي نورها متى هذا؟ يوم القيامة. وإذا السماء فرجت في آية أخرى إذا السماء انشقت. وإذا الجبال نسفت فتتت وسيرت كما قال تعالى وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة. وقال وإذا الجبال سيرت وقال في صفتها كالعهن المنفوش فتمر بثلاث مراحل تسير وتكون كالعهن المنفوش وترفع هي والأرض دك دكة واحدة لا إله إلا الله. ويسألونك عن الجبال قل ينسبها ربي نسفا فيدعها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا لا إله إلا الله. وإذا الرسل أقتت أي جمعت لوقت لأي يوم؟ يوم عظيم. لأي يوم تجمع؟ ليوم عظيم أجلت للشهادة على أممهم بالتبليغ وذلك يوم القيامة. فيوم القيامة يشهد الله أو يتسأل الأمم كقوم نوح كقوم عاد ثمود ممن طغى وبغى وآثر حياة الدنيا واتبع واستكبر واتبع الهوى هل بلغتم؟ قل ما جاءنا من نذير أو ما بلغنا. فتشهد هذه الأمة على تلك الأمم أنهم بلغوا. كيف أنت تستطيع تشهد أنهم بلغوا بشهادة من؟ شهادة الله أنك رجل من أمة محمد. ألم تكن وراء إمام المسجد؟ ألم يقل إمام المسجد مرة يقرأ بك في صلاة الفجر أو في صلاة المغرب الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذب ثمود وعاد بالقارعة وقال إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب عليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه واطيعون يغفر لكم ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء إن أجل الله لآت وهو السميع لا يؤخر لو كنتم تعلمون. إذا بلغ وإلى ثمود أخاهم صالح قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وإلى مدين أخاهم شعيب قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إلى آخره. فكنتم تسمعون للقرآن وتقرؤونه فأول ما تطلبون منكم الشهادة يوم القيامة ستشهدون تقول بلى بلغوا الرسالة ثم يشهد الرسول صلى الله عليه وسلم على شهادة هذه الأمة أن هذه تلك الأمم قد بلغت ولا شك أنهم كذبوا بما بلغوا به من الحق هو التوحيد إفراد الله بالعباد ومعنى لا إله إلا الله. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وهكذا الرسل. اليوم الفصل سمي يوم الفصل لأنه يفصل الله بين الخلق. أليس جاء في الحديث ينزل الله كما جاء في الآية هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. ينزل الله تنشق السماء وينزل لفصل القضاء وحوله ملائكة في منظر به كانت قد اعتادت الأرض أن تشرق بالشمس فإذا كان يوم القيامة ونزل الله تشرق بنور ربها سبحانه. فينزل حتى يصطك تصطك عواميد عرشه بالأرض قوائم عرشه تصطدم بالأرض وتنزل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفضلوني على موسى ابن عمران يعني وإني يعني بعد البط بعد الصعقة أفيق أو لا أدري أفقت أنا قبله بعد لأني أقوم وأجد موسى ماسك بأحد قوائم العرش. إذن وين قوائم العرش؟ صارت في الأرض. فإذا قلت الأرض تسقط على العرش لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد قال في مثال من آثار عظمة الرحمن قال ما الكرسي ما السماوات والأرض في الكرسي لك على قد فلات. السماوات هذه متسعة مجرات وبعد نجم بس في الأرض بينه وبين نفس المجرة 50 مليون سنة وكل مجرة إلى مجرة ملايين السنوات الضوئية وكل كواكب في كل مجرة بينه وبين ملايين السنة الضوئية خلق متسع مع هذا الاتساع الكون الهائل تكون هذه السماوات في الكرسي وموضع قدم الرب حلقة في ثلاث السماوات حلقة خاتم مثل خاتم ألقي في صحراء كصحراء النفوذ المملكة ربع الخالي انظر للطائرة إلى هذا الخاتم في هذه الفلات ضيع. وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلات على الحلقة. إذن خلق العرش متناهي فكيف ينزل حينئذ العرش على الأرض لأنه قال وإذا الأرض مدت فالأرض تتوسع تستوعب خلائق يبعثون منها حتى تكون محل لهبوط العرش قوائم العرش ثم يأتي الخلق واحد واحد لا يستطيع أحد يغيب وراء جبل الجبل قد نسل ولا يغوص في البحار لأنها تفجر أين المفر؟ إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. فالإنسان يومئذ على نفسه بصيرة ولو يلقى معاذيره. لأي يوم؟ يوم عظيم أجلت، يوم الفصل، فينزل الله الفصل بينه وبين خلقه، يأتيه القاتل مثلا ماسك رأسه ورقبته تشخب دم، ماسك بالقاتل مقتول، قال يا رب سل هذا لما قتلني، فهم عند ربهم يومئذ كما أخبر رب أنهم يختصمون. حتى المقاطعة التي جاست في وليمة عشاء قامت جادلهم في مسألة شرعية، واحدهم يكذب الآخر، أحدهم يكون محق بالأدلة والآخر يكذبه أمام الجمهور، ثم افترقوا فما ظهر الحق. الجمهور يطالع في هذا، يخاصم، يطالع في هذا، مو بعارف وش الحق. فإذا كان يوم القيامة اختصموا وأظهر الله الحق مع من؟ بدليله، الحق يظهر مع فلان، لأن فلان كان يتعنت معه في النقاش، أو يقاتله من غير حجة. فالمسلم لا ينتصر لنفسه في المجالس، لا ينتصر نفسه، يكون متكبر، ما يبغى الغلطة في مجالته، والله يقول لا صح كذا صح، يرضخ حتى لا يتفشل، أو حتى لا يصيبه الخزي أمام الله لما يفضعه. وأن تعلم يا عبدي أنك في الجدال الفلاني كنت مبطن، وأن المتكلم معك كان محق وإن كان أقل منك علما، فلا يحل أن يدفع الحق بعد أن عرفه. لأن إذا اختصموا عند الله أظهر الله المحق من المبطن، وصابه الخزي والشار والعناء والعار أمام الواحد القهار. فعليه من الآن أن يقبل الحق ولا يجعل نفسه محل للخزي في فضحه يوم القيامة ببيان أن الغلط عليه، وأنه كان متكبر في دفع الحق وقد علمه. وما أدراك ما يوم الفصل، تهويل لسانه، فما أدراك، ويل يومئذ للمكذبين، هذا وعيد لهم، جاء في الحديث ويل وادي في جهنم تسير منه الجبال، لكن لا يصح. والصحيح أن كلمة تهديد وعيد، فقوله ويل العرب من شر قد اقترب. ألم نهلك الأولين بتكذيبهم أهلكناهم، ثم نتبعهم الآخرين ممن كذبوا كفار مكة آخرهم، كذلك نفعل بالمجرمين من أجرم فيما مضى ومستقبل، فيما يستقبل نهلكهم، كذلك نفعل بالمجرمين أي بكل من أجرم فيما يستقبل أيضا. إذن هذه الآية تنسحب، كذلك نفعل بالمجرمين حتى على عصرنا، كل من أجرم، حزب البعث في سوريا الذي يقول آمنت بالبعث ربا لا شريك له، مجرم، حزب مجرم سفاك للدم كما ترون، أشرك بالله، أي إجرام أعظم من الكفر بالله والإلحاد؟ فالله عز وجل معاقب الظالم ولو بعد أين، إن الله يملي للظالم، يجعله يسود فترة ثم إذا أخذه لم يفلت. فرعون بعد ما أمره موسى بالتوحيد وكان يقول ربكم الأعلى، هل المجرم أول ما قال ربكم الأعلى خشف الله به، خشف بقارون؟ لا، أمهل فرعون قال ابن كثير أو هذا 40 سنة كما قال إمام مالك، فأمهل ويملك ويتمتع بالجواري والنساء والقصور والكنوز، ثم بعد ذلك قسم ظاهرة. إذا ما يجرك عادة الله أنه يأخذ نول وهلة، يمهل حتى تكون حجة عليه بأنه أمهل ليرسم على الحجة، أولم نعمركم فيه، يعني في وقتا تذكر فيه من تذكر وجاءه النذير. ويل يومئذ للمكذبين، كرر هذه الآية، لا ذنب عند الله أشد من التكذيب الدين، انظر كيف كررها، واليوم لما بعض الناس يتهدد ولده لمصلحته، سبحان الله في المجلس إن الولد يمل ويكرر كلمتين لا تتأخر شوي. أنا قلت لك لا تتأخر، هو 5-7 مرات. إيش يدل هذا على غيظ الأب من إيش وتأكيده على تأخيره وانتظاره شدة العقوبة لو فعل؟ فانظر الرب كم مرة كرر ويل يومئذ المكذبين في هذه السورة، عدة مرات، ويل يومئذ المكذبين، يومئذ المكذبين، ويومئذ انذار لهم، لأنه مجيء الرسول لهم محمد بن عبد الله بالآيات والنذر. القمر انفلق قال اشهده، القرآن أعجزهم من يأتوا بمثله فلم يؤمنوا، فويل يومئذ لهم، وكرر ذلك وأكده. لقد جاء الحق وعرفوا أنه حق. كم باقي الوقت؟